بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال النووي علينا وعليه رحمة الله، وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيم بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم أيها الإخوة كما قال القائل سعد سعيد زبير طلحة وأبو عبيدة وابن عوف قبله الخلفاء. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. العيادة هي زيارة المريض، وسميت عيادة لأن الإنسان يزور المريض ليتفقد إخوانه ولأجل أن يستشعر نعمة الله عليه إذ عافاه الله تعالى مما ابتلى غيره. ويعود الإنسان المريض لا يزوره زيارة واحدة، بل إنما يكرر الزيارة حتى تصير عيادة على حسب حاجة هذا المريض. يقول سعد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. وانظر أيها الأخ الكريم إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث. والثلث كثير أو كبير؟ كثير أو كبير شك من أحد الرواة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالتي يتكففون الناس. وعال جمع عائل وهو الفقير. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. طبعا هذا حتى ما تجعل في امرأتك يحمل على الحقيقة، وهو أن الزوج يداري أهله ويحسن إليهم ويتلطف بهم ويترفق بهم، وكذلك يشمل ما يأتي به الإنسان من النفقات الواجبة والمستحبة. ففي هذا الترغيب في النفقة على العيال ومداراة العيال. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني هنا سعد بن أبي وقاص كان ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتمرض سعد بن أبي وقاص في مكة المكرمة، فيسأل هل أنه يتأخر في هذا، وهل أنه يبقى حتى يبرأ بالمرض ثم يذهب إلى المدينة؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. التخلف هنا هو التأخر. وأيضا معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث له في الأجل، ولذا أنت إذا زرت مريضا وكان مرضه مما يرجى برؤه تنفث له في الأجل وتدعو له بالشفاء وأنه يقوم إلى طاعة الله وإلى عبادته. فقال له النبي إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين له قيمة الحياة، وأن قيمة الحياة للإنسان تتعلق فيما يتعلق بعمله الصالح. ونحن نعلم علم اليقين أن للعمل الصالح فوائد، إن العمل الصالح هو مادة نعيم الجنة، فالإنسان يكثر من العمل الصالح في هذه الدنيا، لأن العمل الصالح هو الذي سيكون سببا في أن يدخل الإنسان رحمة الله تعالى. ولذا لا ينبغي على الإنسان أن يفرط في عمل صالح أو يفرط في وقت من الأوقات. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الرجاء، قال: ولعلك أن تخلف، أي أن تبقى وتتأخر وتعيش، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فلما بشره النبي بهذا الرجاء من عند الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ولغيره، قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا النبي والإسلام ومكثرا سواد المسلمين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهده بالمدينة، وأن لا يعود إلى مكة إخلاصا لله تعالى، إذ تركوا مكة احتسابا لأجر الله وثوابه ومحبة في الله ورسوله. ثم قال النبي: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأن سعد بن خولة قد ذهب إلى مكة في عمل ثم توفاه الله تعالى هناك، وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان آخر عهده بالمدينة. قال: متفق عليه، أي إن هذا الحديث اتفق البخاري ومسلم على تخريجه من حديث سعد بن أبي وقاص، وهذا الحديث ورد فيه كلمات: يزورني، يعودني، أي يزورني في مرض، وسميت لأن العائد يكثر من الزيارة على حسب الحاجة وعلى حسب تفقد حاجة المريض، والشغ هو النصف، وتذر بمعنى تترك، والعال قلنا هو جمع عائل وهو الفقير، ومعنى يتكففون الناس، أي يسألون الناس بأكفهم، وأخلف بعد أصحابي، أي أترك في مكة بعد انصرافهم عنها. ودعا له النبي ورجى له من الله، فقال: لعلك أن تخلف، أي لعل الله أن يطيل عمرك، ولعل وإن كانت تفيد التردي فهي حينما ترد في الوحي فهي تكون في الأمر الواقع. وقوله: فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن سعد بن أبي وقاص قد فتح الله على يديه أرض السواد وهي العراق، وانتفع به أقوام، ونحن أهل العراق ممن انتفع منه، فالحمد لله، وأثنى إن شاء الله في حسناته بإذن الله تعالى. وأيضا ضر به آخرون حينما قتل من قتل على الكفر بيده وبسيفه وبأمره. ودعاء النبي: اللهم أمضي، أي أتمم. وحينما قال بائس، أي من اشتدت حاجته، من اشتدت حاجته واشتد حزنه، يقال له البائس. وسعد بن خولة من المهاجرين السابقين شهد بدرا وهو زوج صبيعة الأسلمية، توفي عنها في مكة في حجة الوداع، وقصتها في صحيح الإمام مسلم فيما يتعلق بأنها كانت حامل وأنها ولدت بعد أيام. وقوله يرثي أي يحزن له النبي ويتوجع من أجله، وليس معناه الندب بذكر محاسن الميت، إذ إن هذا منهي عنه في الشرع، وتشرع زيارة المريض للإمام ولمن دون الإمام وللشيخ الجليل ولصاحب المسجد، وتتأكد هذه الزيارة باشتداد المرض. وعلى هذا ففي هذا الحديث مشروعية عيادة المريض عموما. يجوز ذكر المرض لغرض صحيح من نحو طلب دعاء أو من نحو استفسار عن دواء، شريطة أن لا يقترن ذلك بشيء من التبرم أو عدم الرضا، ومعلوم بأن هذا لا ينافي الصبر. وفي هذا الحديث مشروعية الفسح في العمر بالدعاء والتبشير للمريض، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع له في الأجل وأمله خيرا. وفي هذا الخبر بيان الثواب في الإنفاق، شريطة أن تكون النية لله تعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. فإذا النفقة على من تلزمه مؤونته أجرها عظيم، وجاء في الشرع الحث على الإخلاص في ذلك. وفي هذا الخبر فيه مشروعية جمع المال بشرطه من وجه الحلال ووضعه في وجه حلال. في هذا الخبر جواز الوصية بشروطها، وهي أن لا تزيد على الثلث، وأن لا يقصد بها المضارة، وأن لا يوصي لوارث. الإنفاق على العيال فيه أجر كريم حينما يقصد الإنسان به وجه الله تعالى. أعمال البر والطاعة ينبغي على الإنسان أن لا يقصر فيها وأن لا يفرط فيها. وفي هذا الحديث الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، وأن صلة الأقرب أعظم أجرا من صلة الأبعد. لا يصح نقل الميت من بلد إلى بلد، إذ لو كان مشروعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل سعد بن خولة. سد الذريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تردهم على أعقابهم، لئلا يتذرع أحد بالمرض لأجل حب الوطن والديار. في هذا الخبر شرح السنة النبوية للقرآن الكريم، كما جاء في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فجاءت هكذا مجملة، وجاءت السنة فبينت وشرحت وفصلت، إذ إن السنة قد قيدت هذا بالثلث، وهذا من شرح القرآن للسنة. وجوب النظر في مصالح الورثة ومراعاة العدل بينهم، والناس والعياذ بالله تساهلت في هذا الأمر. إذن هذا الحديث فيه فوائد وعوائد